تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي والله العظيم بنشتاق له، مش هقول من الثلاث للثلاث، أنا عايز أقول بنشتاق له من الساعة للساعة اللي بعدها. زي ما الصحابي اللي راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. داخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة كالعادة بقى، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه قاعد مع الصحابة وكالعادة بيعلمهم وبيهذبهم وبيربيهم وبيعلمهم وبياخد بإيدهم لجنة ربنا سبحانه وتعالى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم عن وصف الحوض بتاعه، الحوض بتاعه اللي المية بتاعته جاية من نهر الكوثر مباشرة بتوصيلة وطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والحوض احنا عارفين انه في أرض المحشر، لكن نهر الكوثر ده في الجنة، في مكانة في الجنة ومنزلة في الجنة تسمى الوسيلة، ودي درجة خاصة بالحبيب المصطفى، كما ثبت في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ثم صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيلة، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سالوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى في منزلة، أعظم منزلة في الجنة هي الوسيلة. في الوسيلة دي في نهر اسمه الكوثر، الكوثر ده بينزل ميته لأرض المحشر في مكان اسمه حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول للصحابة وبيقول للأمة من بعد الصحابة: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. عشان كده درس الليلة بعنوان لقاء على حوض النبي. أبدأ بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل حيث سؤال: لو اني حبيت اقابل حضرتك او حبينا نتقابل مع بعض، ايه انسب مكان يناسبك؟ ممكن واحد يقول لي والله يعني ممكن مثلا نتقابل في باخرة كده على النيل، يبقى المكان هادي وجميل كده. واحد تاني ممكن يقول لي لا نتقابل كده في شاليه كده على الساحل الشمالي. واحد يقول لي لا عايزين نتقابل لا في مكان بقى كده في جزر هاواي، حاجات كده احلام. واحد يقول لي لا والله انا نزعتي كده شوية متدين قوي، فاحب ان احنا نتقابل في الحرم، ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله في الحرم. فتعالى نتقابل في الحرم في مكان ما ونتقابل هناك. طيب تخيل بقى لو كان اللي هيديك الميعاد دوت هو الحبيب المصطفى، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أنا في ميعاد بيني وبينك وهقابلك مش في أي مكان، هقابلك على حوضي. فعشان كده يبقى اللقاء على حوض النبي. قال النبي للأنصار، والحديث رواه البخاري، قال: إنكم ستجدون بعدي أثر. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالأنصار خدوا الميعاد والحمد لله، خدوا لقاء على حوض النبي. أنا وإنت بقى اللي محتاجين إن إحنا ناخد موعد على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان في حياته جماعة مستحيل إن هو يعيش من غير هدف، ومهما تعددت الأهداف مهما كان الانسان هدفه انه يكسب ويعيش ويتجوز ويخلف واولاده يخلفوا واعز الولد ولد الولد وانه يكون عنده شركات ومصانع ويكون عايش حياه جميله، كل الاهداف دي اهداف مؤقته، اهداف دنيويه. ده مش معناها اني بقول ان ده حرام ولا انك ما تعملوش، لا اعمله. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولان تعيش في قصر تملأه شكرا لله وعبادة لله خير من أن تعيش في كهف تملأه يعني بطرا واعتراضا على قضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى نعم المال الصالح للرجل الصالح، جميل جدا يبقى معاك فلوس وتبقى غني وتبقى صاحب منصب وتبقى مشهور وتبقى، لكن اوعى تنسى فضل ربنا واوعى تنسى فرض ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لحضرتك كل واحد ليه هدف، لكن الأهداف كلها هتتلاشى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة ولا ياخد أي حاجة. يبقى إذن مهما تعددت الأهداف والغايات فأعظم غاية أن أنت تفوز برحمة ربنا ومغفرته ورضوانه وجنته ولقاء على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان حوض النبي هو نقطة الانطلاق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده والله كل ما بحب إنسان كل ما بقول له إيه رأيك تيجي ناخد مع بعض معاد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللقاء يبقى مكان معلوم، لأن ممكن نتوه مع بعض أو نتوه من بعض في أرض المحشر، إنما المكان اللي لا يمكن نتوه فيه من بعض هو على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة من منطلق حب ليكم كلكم فأنا والذي نفسي بيدي أحبكم جميعا في الله، فتعالوا نتواعد إن احنا نتقابل يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وندعي البعض إن ربنا يكرمنا ونشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. عايزك تتخيل معايا المشهدين دولة. المشهد الأولاني مشهد في الدنيا حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وحبيب الدنيا كلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيجي لك الجادي وهيطرق على بابك. يمكن اتكلمنا في المشهد ده أكتر من مرة لو تفتكره. هيطرق الليلة النبي صلى الله عليه وسلم جاي لك الليلة وهيخبط على بابك. حضرتك قاعد وما انتش عارف مين اللي جاي لك، فجأة لقيت الباب بيخبط فقلت من؟ فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عايزك تتصور نفسك بقى ما بين مشهدين، ما بين مشهد واحد فعلا جاهز للقاء ربنا ومن قبل ذلك جاهز للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاهز ان لو جاله ملك الموت ربنا يا رب يرزقهم يا رب طول العمر مع حسن العمل قولوا امين، اللهم امين يا رب العالمين، لان النبي قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فالنبي جاي لك وانت بقى مستعد ولا مش مستعد، ولا بتقول طب لو هيجيني يقول لي من قبلها بشهر عشان اجهز نفسي، لو كنت عاصي أبدأ في الطاعة، لو كنت مش لابس حجاب ألبس حجاب، لو كنت ما بتصليش أبدأ أصلي، لو ما كنتش بستعمل السواك أبدأ أستعمله، لو كنتش بطبق سنة النبي أبدأ أطبقها. لا ده النبي جاي لك فجأة لأن ملك الموت نفسه بيجي لك فجأة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وملك الموت ما بيستأذنش على حد وما استأذنش على حد إلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده انت بقى اسأل نفسك انا جاهز ولا مش جاهز. طب لو واحد مش جاهز هيكون حاله ايه؟ قاعد في البيت انا متخيله قاعد فاتح النت وعامل شات مع الجيرل فريند بتاعته وعمال بيكلمها او بيكتب لها وهي كمان بتكلمه او بتكتب له، فجأة سمع صوت النبي فتح للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي دخل لقاه فاتح شاتنج مع واحدة وبعدين فجأة هو كسف من النبي روح قافل الكمبيوتر او قافل اللابتوب، وبعدين فجأة بص لقى صور على الحيطة. الصور دي مين؟ الناس اللي الشاب ده كان بيحبهم. فجأة لقى صورة المطرب المفضل ليه ولعيب الكورة اللي هو بيحبه والمطربة المفضلة بالنسبة له والممثل أو الممثلة أو الراقص أو الراقصة، الناس اللي بيحبهم قوي قوي ويعني بالنسبة له هم دول يعني النجوم بتوعه اللي بينوروا له طريقه اللي هو ماشي فيه. لو النبي سأله مين ده ومين دي هيتكسف يقول له مين دولت. فجأة هيلاقي نفسه تلقائيا من غير بدون تردد بيقطع الصور دوت ويقول له أنا آسف يا رسول الله سامحني أنا ما أعرفش إنك جاي. وبعدين فجأة لقى صوت جاي من جوه مزعج قوي، الأستاذ كان غاوي قوي الأغاني الديسكو فمعلي جوه الصوت الشريط أو الأسطوانة على آخرها. اتكسف من النبي، راح داخل قافل الاسطوانه. فجاه النبي شم ريحه غريبه قوي، ريحه سيجاره كان هو مولعها وسايبها جوه مع كوبايه الشاي، فراح داخل طفيها واعتذر للنبي وراح حط معطر في الجو كده. في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم هيمشي من عنده وهو زعلان، ومش هيديله معاد على الحوض، لكن هيدعي له، لان النبي قال عنه جل وعلا: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وقال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هيدعي له بالهدايه، وممكن يحط ايده على صدره زي ما حط ايده على صدر الشاب اللي كان جاي له في يوم من الايام، وبيقول له كما في مسند الامام احمد بسند صحيح، بيقول له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابه استغربوا، واحد منهم طلع سيفه عايز يضرب برقبه الشاب ده ويموته، لانه جرأ وقال للنبي كلمه زي كده. فاذا بالحبيب المصطفى يبتسم في وجه هذا الشاب ويقول له: ادنو مني، قرب مني. فيقربه ويقعده على الارض ويخلي ركب النبي تلمس ركب الشاب ده. شوف قد ايه حنيه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي رسالة لكل داعية، ان انت ما تنهرش الانسان العاصي، انه ممكن في يوم من الايام يتوب ويبقى احسن مني ومنك 1000 مليون مرة. عامل الناس برفق وبرحمة وبحنية، عشان لما تنفتح قلوبهم انت اللي كسبان على كل حال. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالنبي قرب ركبته من ركبة الشاب، وبعدين قال له سؤال جميل قوي، لان احيانا انسان ممكن تناقشه بالشرع، واحيانا انسان تناقشه بالعقل. هو لو كان مقتنع قوي، ولو كان يعني الشرع متغلغل قوي في صدره، ما كانش سأل السؤال دوت. فالنبي قال له: أترضاه لأمك؟ قال له: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. طبعا ما حدش في الدنيا يرضى هذا الأمر لأمه. قال له: طيب، أترضاه لأختك، لابنتك، لعمتك، لخالتك، لزوجاتك؟ قال له: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له: كذلك الناس، برضو الناس زيك كده، لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم. ثم وضع النبي يده الشريفة على صدر هذا الشاب، ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فلما ذهبت من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم ألتفت لشيء بعد ذلك أبدا. فأنا واثق أن النبي هيدعي للشاب ده، حتى لو كان بعيد أو عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا بقى ننقل الصورة بقى للشاب بقى الطائع، اللي هو مستعد في أي لحظة لو النبي دخل عليه هو فرحان بلقائه ومستعد، وحياته تشرف هذا الإنسان أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو دخل عليه ملك الموت فهو مستعد وجاهز، لأنه بيحب لقاء ربنا ومستنيه ما بين لحظة وبين أخرى. ولو إن في اللحظة دي مباشرة طلع من الأرض للقاء ربنا سبحانه وتعالى، فهو أيضا جاهز، لأنه دايما عايش حياته كلها على طاعة. ولو وقع في معصية مباشرة بيلحق نفسه يتوب، وهو عارف إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: إن صاحب الشمال في ملك على اليمين وملك على الشمال، ملك اليمين بيكتب حسناته وملك الشمال بيكتب سيئات. فالنبي بيقول إن ملك الحسنات بيكتب الحسنات على طول في ساعتها، أما ملك السيئات فمن رحمة ربنا إنه بيفضل ماسك الألم لمدة 6 ساعات ما يكتبش الذنب، لعل وعسى صاحب الذنب إنه يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن صاحب الذنب، شوف قد إيه، فإن تاب لم يكتب أي سيئة، وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. أنا متخيل بقى مشهد الشاب الطائع لما النبي بيخبط عليه، فإذا به يقول: من؟ فيقول: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالشاب من شدة الفرحة مش عارف يقول إيه، فجأة فتح الباب، بدأ يقبل رأس النبي، بدأ يقبل إيد النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل يا رسول الله، جزاك الله عني وعن الأمة خير الجزاء يا رسول الله، تفضل يا رسول الله. أول ما دخل النبي أنا متخيل لقى مصلية كده محطوطة على جنب كده، قال له: بتاعت إيه يا ابني ديت؟ قال له: بصلي عليها قيام الليل يا رسول الله. مش انت يا رسول الله اخبرتنا ان جبريل عليه السلام قال لك: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل؟ مش انت دعت لنا يا رسول الله وقلت: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فبصلى عليها قيام الليل يا رسول الله عشان أقلدك يا حبيبي. طيب وإيه اللي في الكوباية ده؟ ده السواك يا رسول الله. مش أنت قلت يا رسول الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. الله، طيب وايه اللي متعلق على الحيطه ده؟ ده الحجاب بتاع بنتي وده الحجاب بتاع زوجتي. مش انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت صنفان من اهل النار لم ارهما وذكرت منهما نساء كاسيات عاريات، فانا بلبسهم الحجاب يا رسول الله امتثالا لامرك ولامر الله سبحانه وتعالى وتشبها بزوجاتك امهات المؤمنين وامهاتنا جميعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وايه الكتب اللي محطوطه على الحيطه ديت يا رسول الله؟ اول حاجه ده القران، والحمد لله ختمت القران، ابشرك يا رسول الله ختمت القران كله. وايه الكتب اللي جنبه ديت؟ ده كتاب البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه. سنتك يا رسول الله بتعلمها وبعلمها للناس، لان انت قلت لنا بلغوا عني ولو ايه، لان انت قلت لنا يا رسول الله إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، لأن أنت قلت لنا يا رسول الله الدال على الخير كفاعلي، فأنا بعلم الناس سنتك يا رسول الله. أنا متخيل في اللحظة ديت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بارك الله فيك يا بني موعدي معك على الحوض. الله، نفسي أنا وأنت وأنت وكلنا ناخد معاد زي دوت على حوض النبي. تعالوا نوصف حوض النبي، وقبل ما نوصف الحوض هنوصف بقى نهر الكوثر اللي ميته جاي على الحوض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض سريعا كده نفتح الكتالوج ونشوف نهر الكوثر ده شكله ايه وايه الصفات الجميلة اللي موجودة فيه. واحنا عارفين ان حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، والمية بتاعته جاية من نهر الكوثر من مكان معين لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فتعالوا نوصف مصدر الحوض الأول وبعد كده نوصف الحوض نفسه بعد ذلك عشان نطمع أن ربنا يكرمنا ونشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذكر لكم وهقرأ لكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت في وصف نهر الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. الله، قال فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاقه الله. ثم ضرب بيده إلى طينه. تعرفين النهر بيبقى القعر بتاع النهر إما أنه يكون تراب أو طمي اللي هو الطين، وأما البحار فالقعر بتاعها بيبقى عبارة عن رمال. قال ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى إلى آخر الحديث. الحديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هجمع لك الروايات دي كلها بقى أوصف لك في الآخر بقى الكوثر ده شكله عامل إزاي. الرواية الثانية قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه، الحافتين بتوعه خيام اللؤلؤ، يبقى في الأول قال قباب اللؤلؤ وهنا قال إيه؟ خيام اللؤلؤ. قال فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، الحاجة اللي تجري فيها المية دي، قال فإذا مسك أذفر. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. الرواية الثالثة عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، تريده طيور أعناقها مثل أعناق الجزر، والجزر جمع جزر، والجزر هو الجمل أو الناقة. قال آكلها أنعم منها. الجزور ديت أو الطيور ديت بترد بقى نهر الايه، نهر الكوثر، وبتشرب نهر الكوثر ومتمتعة ومتنعمة ما شاء الله، وحاجة بقى في غاية الفخامة. فالنبي بيقول آكلها اللي هياكل الطيور ديت أنعم من الطيور نفسها. الرواية الرابعة رواها أحمد بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. المرة الأولى قال من لؤلؤ، المرة دي قال من ذهب. ومجراه، المجرى اللي بيجرى عليه المية، قال ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. أمنا عائشة ليها جملة جميلة جدا بتقول هو نهر في الجنة ليس يدخل أحد إصبعيه في أذني إلا سمع خرير ذلك النهر. ركز معايا كده، حط صوابعك الاثنين في ودانك، أنا هقعد مش هتكلم لحظة، واسمع صوت كده. الصوت دوت مش هو صوت نهر الكوثر لكن صوت شبيه جدا بصوت نهر الكوثر. حط يدك في ودنك، سمعت الصوت ده؟ ده الصوت اللي أمنا عائشة بتقول إن هو صوت يشبه خرير، صوت كده إيه، تدفق مياه نهر الكوثر. طيب يبقى تعالى بقى نوصف بقى إيه الكوثر عامل إزاي. رقم واحد، تعالى نوصف من فوق. الحافتين بتوع النهر المفترض أي نهر في الدنيا بيتعمل له سور من ناحية دي وسور من ناحية تانية، لا ده ملوش أسوار بقى، دوت معمول عليه حاجة كده، عارف الشاليهات اللي بتبقى موجودة على الأنهار أو على البحار، ده عبارة عن إنه مجموعة من الشاليهات. الشاليهات ديت كل شاليه عبارة عن لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة، أي نعم لؤلؤة مجوفة. طيب ما في رواية تانية بيقول ذهب، ربما إن يكون في أماكن من لؤلؤ مجوف وربما في أماكن تانية من ذهب، وربما يكون المكان ده نفسه عبارة عن خيام كده عبارة عن لؤلؤ وذهب الاثنين مختلطين ببعض، فدي واردة ودي واردة والثالثة برضو واردة، يبقى إذن إما إنها من ذهب أو من لؤلؤ مجوف أو من ذهب مع اللؤلؤ. دي إيه؟ دي الحافة بتاعت نهر الكوثر. الحاجة التانية، تعالوا نشوف المجرى اللي بيجري فيه النهر، اللي هو المجرى اللي إيه؟ الأرض اللي بيجري فيها النهر دي من إيه؟ ديت من الدر والياقوت ما شاء الله. يعني النهر مش بيجري مثلا على أرض صخرية أو أرض رملية أو أرض طينية، لا بيجري على الدر والياقوت، الأرضية كلها بتاعت النهر. والحوض قد إيه يا جماعة؟ ده الحوض مسيرة شهر يعني، وهتشوف دلوقتي مسافته قد إيه ومساحته قد إيه، حاجة عجيبة جدا. كل ده من الدر ومن الياقوت. طيب فوق الدر والياقوت المفروض إن أرضية النهر مثلا بتبقى مثلا من الأرض الجيرية أو الصخرية أو غير ذلك، لكن فوقها بيبقى إما تراب وإما طمي. التراب أو الطمي دوت في نهر الكوثر ده عبارة عن إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسك أذفر، أجمل وأرقى وأفضل أنواع المسك في الكون ده كله. يبقى إذن الجانبين بتوعه عبارة عن يعني خيام من لؤلؤ مجوف مخلوط بالذهب، والأرضية بتاعة الحوض نفسه عبارة عن الدر والياقوت، والتراب أو الطمي اللي موجود في نهر الكوثر كله عبارة عن مسك. طب والمية بتاعته عاملة ازاي؟ ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل. وفوق ده كله كمان وحضرتك قاعد بقى في الشاليه بتاعك كده على نهر الكوثر، واخد بالك لو كان مثلا هتروح بقى كده للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقعد معاه شويه في الجنه صلى الله عليه وسلم، وانت قاعد كده بقى في خيمه من لؤلؤه مجوفه ومرصعه بالذهب والالماز، فجاه تلاقي ايه طيور كده معديه من فوقك، وطيور في غايه الروعه والجمال، فتشتهي الطيور. الطير الواحد منهم العنق بس بتاعه قد ايه؟ قد اعناق الابل، قد اعناق الجمال. شوف قد ايه ضخامة الطير ده، مجرد ما تشتهي الطير دوت يخر بين يديك مشويا. ده كان وصف بسيط جدا لنهر الكوثر اللي بتنزل ميته من ميزاب، من مكان كده عارف حضرتك لما تروح الكعبة، ربنا يا رب يرزقنا اياك يا رب الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة، لما تروح هناك تلاقي كده في الكعبة في ميزاب كده بتنزل منه المية لما يكون في مطر نازلة، فالمية دي بدل ما تركز فوق الكعبة فتعمل مشاكل في السقف، ففي ميزاب بيسرب المية. في ميزابين موجودين في الجنة في مكان الوسيلة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المنزلة بتاعته، بينزلوا المية على الحوض من موضع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن وصف نهر الكوثر، تعالوا بقى ننزل بقى مع بعض كده على أرض المحشر ونشوف وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك دايما كده واحنا بنتكلم عن الحوض عايزك تفتكر وتسأل نفسك، وانت كمان تسألي نفسك، يا ترى انا استاهل اني اي يوم القيامة واشرب من حوض النبي؟ ومش من حوض النبي وبس، اصل محدش هيشرب من حوض النبي الا من ايد النبي، يعني مش ابو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا اي حد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا هو اللي هيسقيك او هيسقيني، لا ده النبي محمد بنفسه هو اللي هيسقينا صلى الله عليه وسلم، وهيرفض ان حد تاني يسقي، هو بس اللي يقف ويسقي امته صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه حب النبي لينا، انه عمال بيدلنا على الخير، ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه، وخايف علينا من النار، ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، ويعلمنا ازاي ندعو ونطلب الجنة، ويعلمنا ازاي لما نذنب ان احنا نتوب، ويعلمنا ان احنا لما نتوب ازاي نصدق في توبتنا، ويعلمنا ان احنا لما نعمل عمل صالح ازاي نكون العمل ده خالص لوجه الله، ويعلمنا ازاي نصلي وازاي نصوم، خذوا عني مناسككم لما نحج صلوا كما رأيتمون اصلي، كل حاجة علمها لنا صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء إلا وقد علمناه صلى الله عليه وسلم. يجي يوم القيامة برضو ما يسيبناش، يشفع علينا 8 شفاعات، وفوق ده كله كمان يقف عند الحوض فرحان بينا صلى الله عليه وسلم عشان يسقينا بنفسه من حوضه الأنور صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيوصف لك الحوض بقى. الحوض ليه 6 أوصاف. الوصف الأولاني الحوض واسع جدا وطويل جدا فوق ما تتصور، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لك مسافة الحوض بالمسافات بين البلدان أو بين البلدان. طب ليه النبي عمل كده؟ قال لك لأن لو قلت لك مثلا الحوض بتاعي من مكة مثلا لإسطنبول، أو من مكة للقاهرة، أو من مكة لأم درمان، ممكن بعض الناس ما تعرفش غير مكة، ما تعرفش المدن التانية. فالنبي راح منوع لك في أنواع المدن والمسافات بين المدن عشان اللي ما يعرفش المدينة دي يعرف المدينة التانية. اسمع الأحاديث دي بسرعة كده بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولان رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح قريتين في الأردن. طيب الحديث الثاني: إن قدر حوضي كما بين أيلة أو أيلة وصنعاء من اليمن. العقبة دي في الأردن وصنعاء في اليمن، يبقى ما بين صنعاء وما بين العقبة، شوف المسافة دي كلها دوت كله طول حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انزل تحت خالص اليمن في صنعاء، واطلع فوق خالص في العقبة في الأردن. شفت المسافة دي؟ هي دي مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. يعني انزل برضو تاني صنعاء في اليمن ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسافة من صنعاء للمدينة أو من صنعاء للعقبة هي دي مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية رابعة عند ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين الكعبة وبيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دي المسافة بتاعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها زي ما انتم شايفين 3 أحاديث في البخاري ومسلم وحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. يبقى دي مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض واسع أو طويل جدا جدا. الوصف الثاني ان حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع، ودي معلومة جديدة وجميلة جدا. يعني معروف ان النهر بيبقى طويل أو مثلا طوله مثلا زي مثلا نهر النيل مثلا من الحبشة لحد ايه، لحد مصر، واخد بالك، لحد نهاية مصر كمان. طيب لكن عرض النهر أماكن ممكن تلاقي عرض مثلا نهر مثلا 50 متر، وأماكن تلاقي عرض النهر مثلا حوالي 200 متر، يعني كبيره أو 200 متر. إنما النبي بيقول لك لا، حوضي بقى يعني مربع. شوف طوله من مثلا من المدينة لحد صنعاء، أو من صنعاء لحد العقبة، لكن عرضه نفس العرض. تخيل حضرتك برضو كما بين مكة، كما بين صنعاء والمدينة، أو كما بين صنعاء والعقبة. ده لأن النبي قال لك إن الحوض مربع. إيه الدليل؟ خذ برضو حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر. إيه مسيرة شهر؟ تركب الخيل وتفضل تجري على الخيل دوت لمدة شهر كامل، لا تنقطع أبدا ليل ولا نهار، توصل. وهو كده فعلا، اركب الخيل من صنعاء لحد المدينة، تاخد المسافة دي كلها في قد إيه؟ في شهر فعلا على الخيل. طبعا بالطيران ممكن ساعتين أو ساعة ونص، إنما بالخيل ممكن تاخد شهر. والنبي بيتكلم بقى عن إيه؟ الوسيلة اللي كانت متوفرة في عهده صلى الله عليه وسلم. قال لك بقى: فحوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. هو ده اللي يوضح لك إن حوض النبي مربع، زواياه سواء. يعني إيه؟ يعني من هنا لهنا زي من هنا لهنا زي من هنا لهنا، كل الزوايا سواء، الكل كلها نفس المسافة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة أو المعلومة الثالثة والوصف الثالث للحوض: مصدر المية جاية منين؟ قلنا قبل كده إن هي جاية من نهر الكوثر، اللي هو النهر الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يوم القيامة النبي ليه نهر الكوثر، لكن ليه 4 أنهار تانيين، وكل إنسان مؤمن ليه 4 أنهار، اللي هي إيه؟ أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر اللذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يبقى إذن أربع أنهار، كل واحد فينا ليه نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل. ما شاء الله، ده نهر خاص بحضرتك ما بتشربش غير منه وانت مستمتع جدا. لكن النبي فيه زيادة بقى على كل ده، نهر الكوثر بالمواصفات اللي ذكرتها لحضراتكم دلوقتي. الحاجة الثالثة، الوصف الثالث، ان ايه؟ ان مصدر المية الحوض ديت من نهر الكوثر. وبعدين بتوصلوا منين؟ قلت لحضراتكم المعلومة دي، لكن اذكر لكم بقى الحديث بتاعها، الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحوض: يشخب فيه ميزابان من الجنة، احدهما من ذهب والاخر من ورق. الورق اللي هو ايه؟ اللي هو الفضة. يبقى ما شاء الله، يبقى ادي الوسيلة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ونازل من الوسيلة في مكان لا يعلمه إلا الله وكيفية لا يعلمها إلا الله، نازل ميزابين زي الميزاب بتاع الكعبة كده، واخد بال حضرتك مع بعد التشبيه، لكن أنا بديك مثال يعني. في الميزابين دولت منزلين المية من نهر الكوثر مباشرة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ميزاب منهم يا جماعة، شوفوا بقى المسافة بقى ما بين أعلى درجة في الجنة وما بين أرض المحشر، مسافة لا تخطر على قلب بشر. ومع كل دوت ميزاب منهم من ذهب والآخر من الفضة، بينزلوا المية في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة، مية الحوض مواصفاتها إيه؟ إحنا قلنا إن نهر الكوثر المية بتاعته أحلى من العسل وأبيض من اللبن، برضو نفس الحكاية لأن هي نفس المية نازلة في الحوض، يبقى ماؤه أحلى من العسل، أو ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل. الله أكبر، يبقى ده الوصف الرابع للحوض. الوصف الخامس، وصف الأباريق اللي النبي هيشربنا منها. النبي هيمسك إبريق في إيده صلى الله عليه وسلم، مع بعض التشبيه طبعا، ده إبريق بتاع إقرأ بتاع ليلة في بيت النبي، وإن شاء الله لعل وعسى بإقرأ وليلة في بيت النبي يجمعنا على حوض النبي ونقول له: يا رسول الله، ده جمهور ليلة في بيت النبي، وزي ما كنا بنشرب من سنتك ومن هديك يا رسول الله، عايزين نشرب من إيديك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك حاجتين، بيوصف لك وصف الإبريق شكله عامل إزاي، وعدد الأباريق قد إيه. عدد الأباريق أجتهد من نفسي وأقول لك إن هي بعدد المؤمنين اللي موجودين على وجه الأرض في كل زمان ومكان. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيشرب كل مؤمن شربة، خد بالك، ومش هيشرب حد من نفس الابريق بتاع الاولاني، يشربك من الابريق بتاعك ويسيبه ويجي التاني يشربه من الابريق بتاعه. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحوض: كيزانه كنجوم السماء. الله، في لمعان وفي اضاءة وفي جمال نجوم السماء. طب وعددهم قد ايه؟ جاء في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكوابه بعدد نجوم السماء. الله أكبر، يبقى المؤمنين بعدد نجوم السماء وأكواب الحوض بعدد نجوم السماء، شيء جميل جدا. الحاجة السادسة ودي آخر حاجة في وصف الحوض نقولها قبل الفاصل، إن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين قال: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله. طيب مين بقى أول ناس هيروحوا يشربوا من حوض النبي؟ اسأل نفسك كده، يا بخته أول واحد هيروح يشرب من حوض النبي، تخيلوا مين يا جماعة؟ وأنا هقولك المعلومة وهقولك اجتهاد من نفسي، فإن كان صوابا فمن عند الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن أول ناس هيشربوا من حوض النبي هم فقراء المهاجرين اللي سابوا ديارهم وأموالهم وضحوا بكل حاجة علشان يخدموا الدين علشان ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: أول الناس ورودا على الحوض يعني فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتاعمات ولا تفتح لهم الصدود. إيه معناه؟ اللي بيقولك إن هو فقير جدا، حتى مش مهتم حتى بإن شعره يعني يبقى متسرح ومتظبط يعني ظروفه، وبعدين لبسه لابس لبس يعني قديم جدا وممكن يكون مرقع أو مقطع. الحاجة الثالثة، ولاد الناس الطبقة الراقية ما بيجوزوش بناتهم من الناس الفقراء دولت الذين لا ينكحون المتناعمات البنات ولاد الناس الستايل او الاغنياء، وبعدين لا تفتح لهم السدد، ما بتتفتح لهمش الابواب، ما بتخلص لهمش مصالحهم كده، لان هم فقراء وما لهمش واسطه يعني، واخد بالك؟ فالنبي بيقول ان هم دولت اللي هم فقراء المهاجرين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، دول اول من يشربون من الحوض. لكن عندي لكم مفاجاه حلوه قوي قوي وجميله قوي قوي ان شاء الله، عشان تعرفوا قد ايه الابواب وابواب الخير ما بتتقفلش، ان ليكوا فرصه برضو ان انت تكونوا من اول من يشرب من حوض النبي. ايه هي الوصفه او ايه هو الخبر؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لحضراتكم قبل الفاصل معلومة مهمة جدا، اجتهاد من العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، إن النبي أخبر إن أول الناس ورودا عليه على الحوض يعني هم فقراء المهاجرين. قلت الله، طيب ما احنا ان شاء الله ما نتحرمش من الفضل دوت، لان المهاجر اللي كان مع النبي اللي هو هاجر من مكة الى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فيقصد الهجرة من مكة الى المدينة. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين تانيين، الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة الي، اللي يعبد ربنا في أيام الفتن الجميلة اللي احنا عايشين فيها دي كأنه قد هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى إذن اللي يعبد ربنا في أيام الفتن دي ويهجر المعاصي ويبعد عن المعاصي يبقى اسمه برضو مهاجر. يبقى إذن لم يغلق الباب، يبقى فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. فلو كان إنسان فقير وبيبعد عن المعاصي قدر استطاعته وبيعبد ربنا وبيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون إن شاء الله من أوائل الناس الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كده الأغنياء هيزعلوا؟ لا ما يزعلوش، لأن الغني حتى لو شرب بتأخر شوية فبرضه هيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانته في الجنة لو كان إنسانا عابدا ومنفقا ومتصدقا وما بينساش فضل ربنا ولا فرض ربنا، يكون في الجنة يوم القيامة أرقى درجة من فقراء المؤمنين. ربنا يرزقنا وإياكم لذة العبادة ولذة الذل والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. عايز أقول حاجة كمان معلومة مهمة، إن مش حوض بس النبي هو اللي موجود في أرض المحشر، لا ده في أحواض تانية كتيرة. خدوا بالكم كل نبي في أرض المحشر له حوض، لكن أعظم حوضه أكبر حوضه أكتر ناس ورودا على الحوض هم أمة النبي محمد، وهو حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون. الأنبياء بيتباهوا فيما بينهم وبين بعض عليهم صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، مين فيهم اللي هيجي ناس زباين على الحوض بتاعه، وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. النبي بيقول وأرجو أن أكون، مع أنه هو فعلا هيكون حوضه أكثر حوض عليه زحام، لكن دايما النبي حينما يتكلم عن منقبة ربنا ادهاله دايما يتكلم عنها بتواضع. حتى لما قال وجاله جبريل وأخبره أنه هو سيكون سيد ولد آدم يوم القيامة كما كان سيد ولد آدم في الدنيا، ومع ذلك يقول كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. عايز أقول أوعى تفتكر أن أنا بفتخر يعني، ولا شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بل ليه حديث عجيب جدا يقول لا يقول أحدكم أنه خير من يونس بن متى عليه السلام، ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اوعى حد فيكم يقول ان انا احسن من يونس بن متى، ويقينا النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الانبياء وهو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اما الانبياء في رحله الاسراء والمعراج في بيت المقدس، هو الذي تقدم وكان اماما على سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى الى غيرهم من الانبياء، كان هو امام الانبياء صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى الخلق يا جماعه اصطفى الانبياء من البشر، ثم اصطفى الرسل من الانبياء، ثم اصطفى من الرسل اولي العزم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم صلوات ربي وسلامه، ثم اصطفى من اولي العزم الخمسه الخليلين ابراهيم ومحمدا صلوات ربي وسلامه عليهما، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق فجعله سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. والنبي بيقول وأرجو أن أكون أكثرهم واردة، بل هو أكثرهم واردة، والدليل على هذا إن تلتين أهل الجنة، مع إن الأمم كلها كم أمة يا جماعة من لدون آدم عليه السلام لحد الإسلام والمسلمين 69 أمة، 69 أمة، وإحنا الأمة رقم 70، لأن الأمم كلها 70 أمة إحنا الأمة رقم 70، ومع ذلك 69 أمة اللي قبلنا المؤمنين اللي فيهم هيشغلوا تلت الجنة، وأهل الإسلام والمؤمنون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيكونوا تلتين أهل الجنة. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف. طبعا 120 صف مش صفوف بقى زي ما بيتخيل على يعني 100 واحد، لا 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 دي مليارات. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. 40 صف في الجنة يتوزعوا على 69 أمة، و120 صف من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى في ناس يوم القيامة هيتحرموا من الشرب من حوض النبي؟ طبعا في ناس ربنا يعافينا ويعافيك يا رب هيجي يوم القيامة، والناس يوم القيامة زي ما بيقولوا كده كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، عريانين وجعانين وعطشانين وحفيين. خد بالك لأنه نايم في قبره بقاله آلاف السنين، وفي اللي نايم بقاله 1 و2 مليون و3 مليون سنة، وفي اللي نايم بقاله كما كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. دول أهل الإيمان فترة القبر بتاعتهم تبقى كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وفترة القيامة بالنسبة له كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وعايزين يشربوا، وحوض سيدنا موسى لأتباع سيدنا موسى، حوض سيدنا عيسى لأتباع سيدنا عيسى، وحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هيشرب منه إلا أتباع النبي محمد اللي اتبعوه وحبوه وسمعوا كلامه ونفذوه وما ابتدعوش في دين ربنا وما حاربوش دين ربنا وما حاربوش أولياء الله سبحانه وتعالى، هم دول هيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجي يوم القيامة إنسان طالع من قبره جعان جدا وعطشان جدا، حلقه هيتقطع من شدة العطش، فعايز يشرب بق مية، شربت مية من إيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، ورايح وقال لهم أنا عايز مية هموت مش قادر، قالوا له في حوض النبي محمد هناك هو. فهو بيجري على الحوض وفرحان وما صدق، فرجت بعد 10,000 20,000 مليون سنة محطوط في قبره بلا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ونفسه يشرب بق مية. وأول ما وصل للنبي ولسه النبي هيقدم له الكوب، وإذا بالملائكة تزوده تبعده وتقول له يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ده ما تعرفش عمل إيه الرجل ده، الرجل ده ابتدع في دينك، الرجل ده ما اتبعش سنتك، الرجل ده ما كانش بيعجبه كلامك، الرجل ده كان لما يقولوا له ده النبي بيعمل كده يقول لك ده كان أيام النبي من مكانه ما ينفعناش دلوقتي، الرجل ده ألف في دينك يا رسول الله وابتدع. فإذا بالحبيب المصطفى يخلي الكوب على جنب ويدعو عليه ويتبرأ ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ايه الدليل على الكلام ده؟ حديث، هو فيه حوالي 6 احاديث، انا لقيت حديث واحد رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني فرطكم على الحوض، فرطكم يعني بسبقكم على الحوض، هسبقكم على الحوض بتاعي، اني فرطكم على الحوض، من مر بي شرب، اللي هيمر عليا من المؤمنين هيشرب من ايدي، ومن شرب لم يظمأ ابدا. وبعدين قال لك ايه؟ ولا يريدن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني، انا عارفهم كويس جدا وهم عارفيني، دول مين يعني؟ لان بعض الناس فهمت ان ده قطح في اصحاب النبي، لا مش قطح في اصحاب النبي، لان النبي اخبرنا ان امته هتيجي يوم القيامه تعرف بسيمه معينه كالغر المحجلين، الغر يعني فيه لمعان كده في الجبهه زي جبهه الفرس، والمحجل فيه علامات نور فين؟ في رجليه، واخد بالك؟ فرجليه فيها نور وجبهته فيها نور، حتى لو كان يعني هيكون من اهل الجنه لكن عنده تقصير او معاصي، لكن هتبقى في سيمه معينه للمسلمين يوم القيامه على ارض المحشر. فالنبي مش بيقول ان دول اصحابه، لا ده بيقول دول من امته، قال اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، احاول اشربهم الملائكه تقوم حايشاهم بعيد عني، فاقول انهم مني فيقال إنك لا تدري، لأن النبي ما شافهمش كانوا بيعملوا إيه في الدنيا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل من بعدي. الله، ربنا يعافينا ويعافيكم. أنا صعبان علي قوي إن يجي بني آدم يوم القيامة ويقف من إيدين النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يشرب من إيد النبي ونفسه يشرب من حوض النبي، وبسبب إن هو ما كانش بيتبع النبي، بسبب أنه ما كانش بيسمع كلام النبي، وبسبب أنه كان أحيانا بيتريق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دايما يا جماعة الإنسان حتى لو ما كانش يعني على درجة إيمان عالية، اوعى في يوم من الأيام تستهزئ بأهل الإيمان، على الأقل إن ما كنتش بتعمل زي أعمالهم فعلى الأقل حب الناس الطيبة ديت، حب النبي وحب الصحابة وحب التابعين وحب الصالحين في كل زمان ومكان، وقول وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. لأن الرجل كما في الصحيحين عن أنس لما الرجل جاء قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال له ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله، أنا مش مجتهد أو بأدي الفرائض بس مش مجتهد أو في النوافل، غير أني أحب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت، إن لم تستطع أن تدرك القوم بأعمالهم فلا أقل من أن تدركهم بحبك لهم. الله، ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم، مش عايز أقول بأعمالنا، احنا أعمالنا ما توصلش لحاجة، بحبنا لهم وبحسن ظننا بالله وبتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، ثم آخر حاجة بأعمالنا. فطيب السؤال الأخير المهم قوي اللي عليه مضار الحلقة كلها، إزاي نوصل للحوض؟ إزاي نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركز معايا في عناصر بسيطة جدا، بالعمل الصالح والاتباع، واشغل نفسك بالله، تشغلش نفسك بالناس، بدل ما تضيع وقتك وعمرك اللي هو كنزك الحقيقي تفضل قاعد ليل ونهار تتتبع سقطات الناس وفضائح البشر، وليل ونهار شغل نفسك بفلان قال ايه على فلان، وفلان رد عليه بايه، وفلان فضح فلان جاب له انهي فضيحه، طب وفلان رد عليه بفضيحه تانيه. بالله عليك ما تضيعش عمرك وما تضيعش وقتك وما تضيعش حسناتك، اقعد اشغل نفسك بربنا. الوقت اللي هتقضيه في البحث عن فضايح الناس وعن مشاغل الناس واخبار الناس، اقعد اشغل نفسك كده بذكر ربنا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اقعد اقرا ولو صفحه في كتاب الله، صفحه فيها 6000 حسنه، 600 حرف، 14 40 حرف في 15 سطر، 600 حرف في 10 حسنات، 6000 حسنه صفحه في دقيقه، 8 اجزاء ونص في 3 ساعات قراءه، تقدر تتحصل على 1000000 حسنه. من سيربح المليون؟ تقدر تقول سبحان الله العظيم وبحمدي تورث لك نخلة في الجنة، تقدر تقول سبحان الله 100 مرة تاخد 1000 حسنة، تقدر تقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، تقدر تصلي على النبي مرة واحدة ربنا يصلي عليك بها 10 مرات ويغفر لك 10 خطيئات ويعطيك 10 حسنات ويرفعك في الجنة 10 درجات، وأنا بجمع لك بين 3 أحاديث في خير كبير قوي قوي. تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. اشغل نفسك بطاعة ربنا، بذكر الله، اشغل نفسك بتربية أولادك، اشغل نفسك بعبادة التفكر. الذين يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة التفكر، اقعد كده انشغل ببديع خلق الله سبحانه وتعالى وقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اقعد كده رب اولادك، اقعد اشغل نفسك بكفاله ايتام، بدلاله الناس على الخير عشان ربنا يكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. حديث التاني رواه الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الحق نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في يوم من الايام مع الصحابه، والحديث رواه مسلم، قال: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. من تبع اليوم منكم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر انا. قال النبي: ما اجتمعنا في امرئ، اللي هم الاربع صفات والحاجات دولت، الاربع حاجات اللي اتعملوا دول، ما اجتمعنا في امرئ الا كان من اهل الجنه او الا دخل الجنه. يا سلام، يعني الاربع حاجات دولت لو اجتمعوا في انسان يخش بهم جنة، يخش بهم جنة بفضل الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا جماعه، الاعمال البسيطه دي كان النبي عايز يقول لك ايه؟ يقول لك اوعى تضيع عمرك، الحق نفسك. لان شوف النبي يقول: من اصبح منكم كذا، ومن عمل كذا، ومن عمل كذا، ومن عمل كذا، وفي الاخر راح مشاور على ان الاربع اعمال دولت هيدخلوك الجنه لو اجتمعوا في يوم واحد. ما شاء الله. وكان النبي بيحض الأمة كلها على الدلالة على الخير، إن من سن سنة حسنة، يا سلام، قال كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويجي في حديث تاني يقول لك: الدال على الخير كفاعله. وكان النبي بيعلمهم أو بيعلمنا كلنا إن العمل الصالح بينفعنا في الدنيا والآخرة. التلاتة اللي دخلوا الغار واتقفل عليهم بصخرة، إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل بكل بساطة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن كل واحد فيهم توسل إلى الله بعمل الصالح، فكان سبب نجاتهم وإن الصخرة تنزاح وإنهم يخرجوا من الغار بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلمنا صلى الله عليه وسلم إن العبد ممكن يتحصل على الأجر الكبير جدا بمجرد فقط النية، مجرد بس إن ينوي النية. فيخبر النبي يقول لك: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول واحد رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله في حق ويصل به رحمة، هذا بأعلى المنازل. والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، رجل عالم بس فقير فهو صادق النية، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد بيكتب له أجر العمل الصالح كاملا إذا كان مريضا أو كان مسافرا. أنت بتصلق يا ابني وبتصلي الرواتب وبتعمل وبتعمل، وبعدين جالك مرض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، وانت مريض ومش قادر تصلي غير الفرائض ومش قادر بقى تصلي لا رواتب ولا نوافل، يتكتب لك مثل ما كنت تعمل وانت صحيح. ولو كنت مسافر وانت في السفر بتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يتكتب لك ان انت كنت بتصلي الظهر 4 ركعات وقبلها 4 ركعات وبعدها ركعتين، وهكذا كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا لو اراد بك خيرا يوفقك لعمل صالح قبل ان تموت ثم يقبضك عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لو مات على عمل صالح ده بينفعه في قبره وفي اخرته. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، ينفعك في قبرك وينفعك في آخرتك. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح ينفعك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يبقى في عمل صالح، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان النبي يعطيهم القدوة والأسوة، مش بيقول لهم اعملوا صالحا وبس، هو كمان كان قبلهم، فكان يقوم ويصلي لحد ما تتورم قدماه ويقولوا له: يا رسول الله. ومنها عائشة تقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وناس اشتاقت لجنة ربنا واشتاقت لحوض النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقت لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمرهم النبي بإيه؟ بالعمل. زي ما قلنا الحديث لما ربيعة بيقول له النبي بيقول له: سن شيئا يا ربيعة. قال: أسألكم مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. والرجل قال له: متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ لابد يكون في عمل صالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وآخر حاجة أختم بها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا إن إحنا مش هنشرب من حوضه ومش هنخش الجنة بأعمالنا، وإنما أولا وآخرا برحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ده كان حديث يسير جدا عن حوض النبي. لكن بالله عليكم كل واحد فينا بالله عليكم يقعد مع نفسه كده بعد الحلقة ويسأل نفسه: يا ترى أنا استاهل أن أنا أشرب من حوض النبي؟ يا ترى أستحق؟ مش عايز أقول من باب التزكية، لكن بص لأعمالك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فإن كنت مقصر وكلنا مقصرين اجتهد، ولو كان في ذنب أقلع عنه، ولو كان في طاعة نقصاك اعملها، ولو كان في سنة من سنن النبي أنت هجرتها اعمل السنة ديت، عشان لما تقابل النبي وتيجي تشرب من إيده النبي يفرح بيك ويحضنك ويشربك من إيده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي ويسقينا جميعا من حوض النبي إن شاء الله. بعد الفاصل في استقبال اتصالاتكم وإيميلاتكم معانا في الحلقة، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. تشرب من إيده النبي يفرح بيك ويحضنك ويشربك من إيده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي ويسقينا جميعا من حوض النبي إن شاء الله بعد الفاصل في استقبال اتصالاتكم وإيميلاتكم معنا في الحلقة. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. صلى الله ده جمهور ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جايين لك عشان نشرب من حوضك الأنور بيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. بتمنى أن ربنا يجعل هذا البرنامج سببا في أن احنا جميعا نجتمع ونشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت حميدة بتقول كلما قررت المذاكرة تأتي في بالي أفكار تمنعني من التركيز، فما الحل؟ وهل هناك أفكار تساعدني على التخلص من وسوسة الشيطان؟ حاجات معينة تعمليها. رقم واحد الاستعاذة من الشيطان. رقم اثنين الاستعانة بالرحمن، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم ثلاثة الدعاء، ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك التركيز وسرعة الفهم. الحاجة الرابعة الاستغفار، إن الإنسان أحيانا يحال ما بينه وما بين فهم المعلومة بسبب ذنب أو تقصير، فلما يستغفر فيبقى كده هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه ويصل له الفهم والمذاكرة. رقم خمسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا عدم فهم الدروس ده يعتبر هم بيهم الإنسان وبيتعبه نفسيا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال له إذن أجعلها صلاة عليك يا رسول الله، قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الأستاذة إنجي بتقول متقدم لخطبتي شاب أحسبه على خلق ودين، مختصر القصة إن هو ساكن في منطقة يعني مش راقية قوي، وأبوها أو والدها يعني عايزها تسكن، عايز وين سكنه في مكان تاني يكون راقي يعني ويتناسب مع مستوى العائلة، لكن هذا الشاب عنده وفاء شديد جدا لأم وأبوه، لأم وأبوه ساكنين في المكان دوت، وهو عايز يسكن في المكان دوت مش عشان هو مكان مش راقي ولا راقي، لكن عشان أم وأبوه موجودين في المكان ده وهو عايز يراعيهم ويكون قريب منهم. فبتقول هل أتجوز وعيش معاه في المكان القريب دوت؟ أنا بقول لك على بركة الله، الإنسان اللي عنده وفاء لأم وأبوه وعنده بر بأم وأبوه اطمني لهذا الإنسان، مدام في خير للناس ديت أكيد في خير لزوجته بعد ذلك. لكن لو إنسان هيسكنك في قصر على شلالات نياجرا ولا في جزر هاواي ولا في أجمل مكان في الدنيا وهو عاقل أم وأبوه، اوعى تأمني ليه، ان يعني مثل هذا الإنسان اللي مالوش خير لأم وأبوه عمره ما يكون فيه خير لزوجته ولا لأصدقائه. فربنا يبارك فيك يا أخت إنجي. أمة الله، ما حكم من كان مقصرا بالصلاة من قبل وتاب، هل يقبل الله توبته؟ طبعا. وكيف تكون التوبة من آفات اللسان وخصوصا الغيبة؟ عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة خالص. طبعا اللي كان تارك الصلاة وهيرجع للصلاة ليه ثلاث أحكام، إما إن هو هيعيد مثلا هو مكلف مثلا وعنده مثلا 10 سنين 12 سنة وقت ما بلغ، يعني هو مكلف من ساعة البلوغ. طيب ساب الصلاة من ساعة البلوغ لمدة 5 سنين وبدأ يصلي، يبقى عليه صلوات 5 سنين، يبقى هيصلي مع كل فريضة تانية لمدة 5 سنين. ده رأيي. والرأي التاني بيقول لا، هو ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، فكأنه الآن لسه بيعلن أو بيسلم دلوقتي، وخبالك ده برضو رأي تاني، فلا يعني خلاص يبقى يبدأ من الآن ويسيبه من اللي فات. وفي رأي وسط وده أميل إليه، اللي هو إنه هو هيبدأ من الآن هيصلي الفريضة بالفريضة زي ما هي، ولكن يكثر من النوافل، لأن يوم القيامة المولى عز وجل حينما يحاسب العبد على الصلاة اللي صلاها، فإن وجد تقصيرا في الفرائض يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول هل عبدي من تطوع، هل لي من نوافل، فيقولون بلى، فيقول أجبروا كسر الفرائض بالنوافل. فالنوافل في الوقت ده يوم القيامة بتتحول إلى فرائض وتجبر بها كسر الفرائض. أما كيف تكون التوبة من آفات اللسان؟ أستاذ السلام معنا حد؟ الأستاذ وفاء؟ الأستاذ وفاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
الشيخ محمود المصري
مع حضرتك. أهلا مع حضرتك فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سعيدة جدا جدا أنا بتكلم حضرتك.
ربنا يسعد قلبك
يا رب.
ربنا يسعد قلبك.
حضرتك عامل حاجات جميلة، ربنا يكرمك يا رب، وكتب جميلة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مبسطة وسهلة وجميلة. بس أنا مش ليا سؤال، بس أنا ليا طلب لحضرتك.
اتفضلي.
عايزة حضرتك تهتم بالبنات أكتر، بالسيدات أكتر.
حاضر.
يعني ترشد لهم يا إما حلقات يا إما كتب، إزاي تبقى أم أول مرة، إزاي تبقى زوجة، إزاي تبقى بنت جميلة منتجة لبينها حاضرة في مستقبلها تقوم عليها.
أبشرك يا أختي وفاء، أبشرك. أنا عامل للنساء كتاب بتاع دوت صحابيات حول الرسول، وعامل مجلد اسمه المواقف إيمانية للمرأة المسلمة، كتاب الحمد لله يعني بيتناول كل اللي حضرتك عايزاه، وفي كتاب أكتر من 1024 صفحة اسمه الفقه الميسر للمرأة المسلمة، وفي مجموعة كتب نازلة برضو للنساء قريبا. وبالمناسبة بقى دون تكلمت في الموضوع ده، لو تفتكروا حضراتكم كنا في رمضان، أول رمضان لينا على قناة اقرأ، كنا عملنا برنامج اسمه قاطع هذه المنتجات، وكان إخوة طلبوا مني أن أعملوا كتاب، واتعمل بفضل الله كتاب حوالي 912 صفحة تناول البرنامج وحاجات تانية فوق البرنامج اسمه قاطع هذه المنتجات. إن شاء الله يا أختي وفاء الفترة اللي جاية في مجموعة مجلدات أيضا خاصة بالنساء إن شاء الله، يعني هتكون قريبا إن شاء الله موجودة، في أمور تربوية خاصة بها وأمور دعوية خاصة بالنساء وأمور بقى تحفيزية كده في العبادات والسير والتواريخ والحديث. وأنا حاليا أبشر حضرتك برضو في كتاب بعمله عن نساء التابعين، زي ما عملت عن الصحابات بعمل حاجة عن نساء التابعين، يوم ما يخلص إن شاء الله نخبركم إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الأخت آمة الله كانت سألت سؤال تاني، كيف التخلص بقى من إيه، من الآفات زي الغيبة، وهل لابد إن أنا أروح أعترف لأن أنا اغتبته بأن أنا اغتبته؟ هو ده الأصل، لكن الحقيقة خلينا نتكلم بصراحة، موضوع صعب قوي، وأغلب الناس النهاردة حتة التسامح عندها مش موجودة قوي. يعني أنا أروح لواحد أقول له سامحني ده أنا قلت عليك إن أنت قصير وبخيل وإن أنت كذا وكذا وكذا وإن أنت طبعا، وبعدين سامحني، فممكن يقول لي والله ما بسامحك، واخد بالك؟ فإحنا تيسيرا على الناس بنقول نختصر الموضوع ده بحاجة أجمل من كل ده، بأن أنا اغتبت مين، اغتبت سين وعين وصاد، طيب أقعد بيني وبين نفسي أقول اللهم اغفر لهذا ولهذا ولهذا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم وتقبل منهم واسترهم واحفظهم ووسع عليهم وادعي لهم كده واستغفر لهم على قد ما أقدر، يبقى كده أنا كفرت عن الغيبة، ثم أذكرهم بعد ذلك في مجالس أنا ذكرتهم فيها بسوء أذكرهم فيها بخير، والله يا جماعة كنت قلت لكم عن الأخ فلان إنه هو بخيل، ده أنا اللي كنت فاهمه غلط، والله ده هو إنسان فاضل ومحترم وما شاء الله وكريم وإنسان جميل جدا، وتذكره بكل خير، ده ممكن يكون كفارة الغيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. منة الله السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم السلام.
بجد أسعد إنسانة في الدنيا إن أنا بكلم حضرتك شيخ محمود والله.
ربنا يسعد قلبك يا رب.
دعينا بقى من كده، والله يا شيخ محمود أنا أسأل حضرتك على سؤال.
اتفضل.
أنا أخويا كان منفصل عن مراته، فكل ما يروح لواحده يقول لها انت معمول لك عامه يمودا انت معمول.
معلش السؤال من الاول يا اختي منى، اخوك عامل ماله؟
كان متجوز واحده وانفصل خلاص. يعني مش نصيب.
نعم.
وبعد كده لما سابوا بعض فكل ما يروح يعني مشروع جواز يفشل.
نعم.
فانا قال له واحد شيخ قال له انت معمول لك عمل.
نعم.
فللاسف انا كلمت واحد شيخ تاني فبيقول لي انت لازم تلف حوالين قبر ميت جوه 7 مرات.
عايز اعرف
ده حلال ولا حرام؟
لا طبعا ده شرك بالله سبحانه وتعالى، كون ان انا اعتقد ان انا لو لفيت على ضريح ميت، الميت لا يستطيع ان ينفع نفسه ده خلاص. انما انا عايز اقول لحضرتك حاجه، حته ان انا مثلا واحد اتجوز ولم يوفق وبعدين كل ما يجي يتجوز تاني لا يوفق، خد بالك من حضرتك من حاجه، احيانا بيكون الانسان يعني ايه يعني لسه ما جاش نصيبه، زي مثلا بنت برضه طيبه ومحترمه ومهذبه وجميله ومن عيله وكل الصفات الحلوه فيها، وكل ما يجي لها واحد يتقدم لها يا دوب يشوفهم مره ويقعد معاهم كده شويه ويمشي وما يجيش تاني، ده مش معناه ان هي وحشه او ان هي مش عاجبه حد، لا هو نصيبها لسه ما جاش، لان ما فيش واحده هتتجوز الا جوزها وما فيش حد هيتجوز الا زوجته، دي مقدره ومكتوبه، دي من امور الايه اللي خلاص انتهت، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أنا اللي عايزه من أخوكي حاجتين، الحاجة الأولانية لو كان مقصر في طاعة ربنا يجتهد في طاعة ربنا عشان ربنا يوفقه، الحاجة الثانية عايزه يكثر دايما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في ذنوب فالاستغفار يمحيها، ولو كان في هموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمحيها بفضل الله، بفضل الله أولا وأخيرا سبحانه وتعالى، ثم يأخذ بالأسباب وبعدين يمشي زي ما النبي قال له، قال له فظفر بذات الدين تربت يداك. يحاول ينتقي واحدة إنسانة من عيلة محترمة، مش لازم يكون أبوها رجل مش عارف مش منظره عامل إزاي وأم لا، يعني المهم في النهاية أسرة بتصلي تعرف ربنا، بتحب ربنا، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش لازم تكون الأم منتقبة والأب ملتحي، أحيانا يا جماعة بتبقى أسرة بسيطة جدا وأسرة بتبقى الإيمانيات في قلبها زي أبائنا وأمهاتنا كده، بيكونوا ناس ما شاء الله ناس فطرتهم نقية وجميلة وما شاء الله زي الفل، عايزين أسرة بالبلدي كده أسرة محترمة، أسرة سيرتها زي الفل، يكون بيت بيحب ربنا، بيت بيصلي، بيت ما هوش هاجر للصلاة ولا تارك للصلاة. في الوقت ده إن شاء الله أرجو أن ربنا يوفقه إن شاء الله ويعينه ويرزقه بالزوجة الصالحة إن شاء الله. الأستاذة سهير.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
الأستاذة سهير.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا سيدي؟
أهلا يا فندم.
ربنا يكرمك يا رب ويبارك لنا في عمرك.
الله يبارك فيك.
من فضل حضرتك بس ليا سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي.
الفضل للواحد. من فضل حضرتك أنا أخويا توفاه الله، يعني هو دخل في نزيف ودخل المستشفى، وحتى في حديث بيقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو دخل في غيبوبة حضرتك وبعدها بيومين أو ثلاثة توفاه الله، فما نعرفش كلمة يعني لا إله إلا الله قالها أو ما قالها، ما نعرفش. وإيه حكم الصلاة؟ لأنه ما صلاش في الفترة اللي كان فيها الغيبوبة دي، ما كانش فيها صلاة خالص. تمام.
طب هو أخت سهير هو الحمد لله كان بيصلي قبلها.
أيوة
الحمد لله.
صلى العشاء وبعدها بنص ساعة دخل على السرير. بعدها الضغط ارتفع، دخل المستشفى كان في اضطراب في الوعي. دخل في غيبوبة حضرتك. طب وبعدها توفاه الله.
طب انت عايز ايه اجمل من كده يا اخت سهير؟ ربنا يحفظك ويرحمه رحمة واسعة يا رب. رجل صلى العشاء ثم دخل بعدها في غيبوبة، وفي صلاة العشاء ما هو قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هو سبحان الله ده ربنا ختم له بصلاة ما شاء الله، صلاه ودخل بعدها في غيبوبة. طبعا الصلاة في فترة الغيبوبة دي مرفوعة عنه، لأن العبادة مرفوعة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاثة ورؤية القلم مرفوع والعبادة مرفوعة عن هذا الإنسان، إنسان نايم أو في غيبوبة ومش دريان بالدنيا، ما هو له دريان لا بصلاة ولا بعبادة ولا بأي حاجة، ده في غيبوبة كاملة، ده مفصول عن العالم كله، يرفع عنه لحد ما يفوق من الغيبوبة نقول له ده أنت فاتك كذا وكذا وكذا فيعوض، إنما هو خارج من الغيبوبة على الدار الآخرة. ربنا يا ربي يعني يجعل مثواه الجنة ويجعل مثواه الفردوس الأعلى وينور قبره، قولوا أمين يا رب العالمين. فأنا بقول لحضرتك أبشري، أبشري بكل خير، رجل ختمت له بصلاة فأبشري، حتى وإن لم يقل أمامكم لا إله إلا الله فلعل وعسى، لعل وعسى في لحظة غفل عنه كده وهو قبل ما يموت وقال لا إله إلا الله، ولو حتى ما قالهاش فختمت له بالصلاة، وما فيش أجمل من كده، يعني إنسان يبقى في صلاة وتختم له حياته في الصلاة. ربنا يجعل خاتمتنا جميعا ونحن في طاعة لله سبحانه وتعالى. الأستاذ أحمد، ما تفسير الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ تفسير الآية يعني إنما دي للحصر، يعني أكتر ناس بيخافوا من ربنا ده المفترض طبعا العلماء، لأن العلماء هم أعلم الناس بالله بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بالنهاردة العالم دوت وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتر ما بيقرأ وبيعلم وكل يوم بقى كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله، كلما اقعد اقرأ في كتاب اقول سبحان الله اول مرة اقف على المعلومة دي، اجي اقرأ في كتاب تاني اقول سبحان الله اول مرة اقف على المعلومة دي، فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهله، ان انا انسان ما زلت جاهل بحاجات كثيرة جدا وفوق كل ذي علم عليم. فالعالم هو أكتر واحد عارف ما يدور في الدنيا وما يدور في الدار الآخرة، لأنه أرى في الكتاب وفي السنة ما الذي يحدث عند السكرات وعند الموت وفي القبر وفي الآخرة وفي يوم وفي الجنة وفي النار، قرأ ما ورد عن المولى عز وجل في كتابه وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ده كله بيخلي قلبه عنده خشية لله، بيبقى عارف يعني طبعا ما فيش حد يقدر يعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى على حقيقته، لأن ربنا قال كده وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن يبقى أكتر واحد يعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى هم أهل العلم، عشان كده قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. شوف قد إيه، يعني أنا أكتر واحد فيكم، أتقى واحد فيكم وأخشى واحد فيكم لله سبحانه وتعالى، لأن النبي هو أعلم الخلق بالله. ثم بعد ذلك الصحابة والعلماء وإلى غيرهم إلى يوم القيامة أهل العلم هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، ولذلك هم أخشى الناس لله. ده المفترض، ومش لازم يكون كل عالم هو أخشى الناس لله، قد يكون عالم من علماء سوء ربنا يعافينه ويعافيك يا رب العالمين، قد يكون محدش عارف. لكن في النهاية نقول المفترض أن أكتر ناس بيخاف ربنا هم أهل العلم. الأستاذ أنور علاء بيقول كيف أشجع نفسي على حب العلم؟ تشجع نفسك على حب العلم أنك تعلم أن دي من أعظم العبادات اللي أنت بتتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. يعني أن أنت لما بتتعلم بتعلم، وهو الإنسان مش معقول هيتعلم ويكتم العلم دوت، لأن كتمان العلم ده معصية كبيرة جدا وذنب كبير جدا يعاقب عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان لما يتعلم بيقتدي بالأنبياء والرسل اللي هم كانوا أعلم الخلق بالله، ولما بيتعلم بيستفيد هو من العلم دوت أن يعبد ربنا على علم، ولما بيتعلم بيدعو إلى الله عز وجل، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى فهم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي حقا لابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغه عني ولو آية. فلما تقرأ مثل هذه المسائل لا يفترض في حضرتك أن أنت تكون عالم جهبس في كل المسائل العلمية، ولكن تعلم آية وفقه الآية وسبب نزولها لو كان لها سبب نزول، وتفسير هذه الآية وكل المعلومات اللي تقدر تلمها عن هذه الآية، وادعوا إلى الله عز وجل وعلم الناس هذه الآية. يبقى أنت أصبحت عالما في هذه الآية. شوف حديث وقرأه وفهم فقه الحديث ومعاني الحديث ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وعلم الناس بلغوا عني ولو آية. الأستاذ إبراهيم بيقول شفاني الله عز وجل من مرض من حوالي سنتين، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، قولوا آمين. والطبيب قال لي أني أستطيع أن أعيش حياة طبيعية. الآن تقدمت أو سأتقدم لخطبة فتاة، فهل يجب أن أبلغها عن هذا المرض قبل الخطبة؟ لا، خد بالك بحاجة، إمتى يبقى لابد أن يكون في مصارحة يا جماعة؟ لو أن إنسان ربنا يعافينه ويعافيكم عنده مرض الآن، عنده مرض دلوقتي ورايح يتقدم لخطبة إنسانة، فلو راح يتقدم هي عندها مرض لابد أن تصارحه عشان ما يبقاش في مشكلة في العقد بعد ذلك، لأن في موضوع العقد ده لو فيه غش ولا خداع ممكن ينفسخ العقد. فاحنا عايزين نقول ايه، لو واحد عنده مرض معين وراح يتقدم لخطبة فتاة فبيقول لهم يا جماعة انا مؤهلاتي كذا ووظيفتي كذا وحياتي كذا وامكانياتي كذا، لكن من باب الصراحة ومن باب التصارح والصدق بين المسلمين فانا مبتلى بمرض كذا، ان كنتم تقبلوا فانا اخبرتكم، وان كنتم لا تقبلوا فانا برأت ذمتي امام الله سبحانه وتعالى. كذلك الفتاة أبوها أو هي تقول والله وأنا كمان عندي مرض كذا كذا، فإن كنت تقبلني على هذه العلة فبيها ونعمة عين عشان بعد كده ما تعيرنيش أنا إلى لك من الأول، وإن كنتش تقبل بهذا المرض فأنت وما تريد، وبعد ما تستخير ربنا شوف بقى اللي أنت عايزه، واخد بالك؟ فالصراحة تكون موجودة إمتى؟ لما يكون في مرض، إنما كان في مرض وربنا شفاك منه خلاص عفى الله بقى عنك الحمد لله رب العالمين وشفاك من هذا المرض، لا تخبر أحدا بهذا المرض وتقدم، ربنا يبارك لك ويرزقك يا رب الزوجة الصالحة. مين يا استاذ اسلام؟ الاستاذه نبيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياك فضيله الشيخ،
اهلا وسهلا بحضرتك.
السلام عليكم، ازي حضرتك؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا سعيده جدا بالاتصال بحضرتك.
ربنا يسعد قلبك يا رب.
ربنا يبارك في حضرتك. فضيله الشيخ انا عايزه حضرتك تدعي لي، علشان انا كنت من اكتر من 10 سنين لابسه النقاب.
نعم.
بعدين بعد الاحداث اللي حصلت من 4 شهور تقريبا اضطررت اني اخلعه، وللاسف الشديد كان طبعا حضرتك عارف الإيمان بيزيد وينقص.
نعم.
أنا من ساعتها وأنا للأسف الدنيا فتحت معايا لدرجة إني طاعتي قلت.
نعم.
عبادتي قلت، صلاتي قلت، يدوب أصلي الفرض.
نعم.
في عز الفرح بحس إن جوايا حزن وقهر بشكل مش عارفة. نعم. أستمتع بأي شيء جميل في حياتي، وكل حاجة حلوة قلت، حتى البركة نفسها حاسة إنها قلت في حياتي. نعم. الصحة رجعت لورا، كل الاستقرار الهدوء، نفسي ارجع تاني للطاعة اللي كنت ولو نص اللي كنت عليه، مش عارفة ارجع والطريق بقى صعب قوي.
لا مش صعب ابدا يا اختي نبيلة، وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. عايز أقول لحضرتك حاجة، أي إنسان في الدنيا ممكن يتعرض لمثل ما تعرضت له. يعني إيه؟ يعني هو الإيمان أصلا بيزيد وينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق، يعني بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ادعي الدعاء ده يا أختي نبيلة حضرتك المشاهدين، وأنا كمان بدي اللهم جدد الإيمان في قلبي، ده رقم واحد. رقم اثنين، عليك بالدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يردك للحالة الإيمانية اللي كنت عليها وأفضل مما كنت عليه. حاجة الثالثة، خذ بالأسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد النفس في أن أنت قومي صلي ركعتين قيام ليل، وادعي ربنا ان ربنا يردك على الحالة الإيمانية الجميلة اللي كنت عليها. قترم للاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الزمي نفسك بورد قرآن كل يوم. الزمي نفسك بان انت ربنا يكرمك ان شاء الله بصلاة الفرائض في وقتها وصلاة الرواتب بعدها أو قبلها حسب ظروفها يعني، وصلاة النوافل صلي حتى ركعتين قيام ليل، وكتري من الدعاء والاستغفار، وحاول تاخد الطريق لنفس اللي انت كنت عاملاه قبل الظروف اللي حصلت لحضرتك ديت، وان شاء الله ربنا هيعينك. ان تصدق الله يصدق، اصدقي مع ربنا وربنا هيكرمك ان شاء الله ويحفظك. الوقت معاكم بيجري بسرعه، فاضل دقيقتين بس ندعي فيهم بسرعه كده. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، جدد الإيمان في قلوبنا يا رب في هذه الليلة المباركة اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب أمننا في أوطاننا، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب اجمعهم على الحب يا رب العالمين، يا رب انزع العداوة والبغضاء من بين قلوب المصريين، يا رب اجمعهم على قلب رجل واحد، يا رب احفظ مصر من كل سوء، احفظ مصر من فتن ما ظهر منها وما بطن، صب الخير على المسلمين جميعا في كل أقطار الأرض صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، فرج هم إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، يا رب احفظ مصر من كل سوء، يا رب من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله بنفسي يا رب العالمين، واجعل تدميرهم في تدبيري. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم لا تفض هذه الجلسة المباركة إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعني وإياكم صحبة على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.